بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأحييكم وأرحب بكم في استئناف حديثنا مع جهاد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى في صراعه مع النصارى الصليبيين. ورأينا كيف استطاع صلاح الدين بنية خالصة وجهاد صادق أن يكسر الصليبيين في حطين ويحرر بيت المقدس، وكيف أقيمت الاحتفالات والأفراح في العالم الإسلامي وظلت التهنئة والملوك يأتون إلى صلاح الدين شهرا كاملا يهنئونه بهذا الفتح العظيم. وبالمقابل كانت الأحزان قد سيطرت على أوروبا ودعا الباب إلى حملة صليبية لأجل تحرير القدس، وكان النصارى الذين قد فروا من أمام صلاح الدين والذين أطلقهم صلاح الدين رحمه الله تعالى بسماحته ورحمته وخلقه أطلقهم من الأسر في بيت المقدس قد تجمعوا في منطقة صور، ومن صور بدأوا يتحركون نحو عكا، وبدأ هؤلاء يحاصرون عكا. ووصلت الأخبار إلى صلاح الدين بحصار عكا وتحرك الصليبيين في أوروبا. كان ملوك النصارى قد بدأوا يفدون نحو عكا. صلاح الدين تحت هذا الخطر العظيم، جيوش لو تجمعت يصل عددها إلى 250 ألف مقاتل، عدد كبير ضخم. وصلاح الدين الذين تجمعوا له في أقصى حالاته في حطين كان 12 ألف، عدد فرق كبير جدا. فبدأ يدعو في المسلمين وينادي بالجهاد، وأرسل إلى الخليفة يدعوه لإرسال القوات العباسية من بغداد، وأرسل إليه باستعداده للتنازل عن كل ممتلكاته وكل مملكته لتكون تحت الخليفة مقابل أن ينصر الإسلام والمسلمين أمام هذا الزحف الصليبي. ورأينا كيف أن الخليفة أرسل يعاتب صلاح الدين على تلقبه بالملك الناصر، وهذا اللقب الناصر هو لقب الخليفة، فكيف ينافسه في اللقب؟ فانظروا كيف ضاعت فلسطين وكيف تركوا صلاح الدين في مواجهة هؤلاء الأعداء وحده. فاضطر صلاح الدين أن يتحرك بما تيسر له من قوات وحاصر الحصار الذي فرض على عكا، وبدأ يحاول اختراق هذا الحصار لإيصال المؤونة إلى داخل عكا. كانت القوات الصليبية من أوروبا إلى الآن ما وصلت، فاستطاع صلاح الدين أن يخترق هذا الحصار ويفتح الطريق للمؤونة إلى داخل عكا، وأرسل ينادي في بلاد الإسلام: يا للإسلام، ستأتي الجيوش لن أستطيع أمامها. وهذه الجيوش 250 ألف إذا وصلت ستعرض كل فلسطين بل كل بلاد المسلمين للخطر. ثم إنه حرك جيشه يريد أن ينقل المعركة خارج عكا، وفعلا حرك جيشه إلى خارج عكا وبدأ يتحرك من هناك، وانطلق إلى تل الخروبة ينتظر نجدة أخيه العادل والي مصر، وبدأ القتال خارج عكا. وظل النصارى محاصرين معظم عكا ما عدا هذه الفتحة التي فتحها صلاح الدين، واستطاع صلاح الدين أن يصمد أمامهم، لكن كثر القتلى في معسكره، فاضطر أن يتراجع. هنا النصارى استطاعوا أن يغلقوا هذه الفتحة ويحفروا الخنادق حول المناطق التي بمواجهة صلاح الدين. صلاح الدين ظل صامدا ينتظر القوات أن تصل، فأول من وصل من القوات الأسطول العسكري المصري. مصر ما زالت تحت حكم صلاح الدين، صلاح الدين حكمه توسع كما ذكرنا إلى أقصى مداه، فصار الشام ومصر والحجاز واليمن كلها تحت حكم صلاح الدين، لكن ما عدا الآن صور وعكا المناطق الرئيسية طبعا وفوق طرابلس وأنطاكيا، فهذه هي الخريطة التي نتحدث عنها. وصل الأسطول المصري البحري، فتصدى له الأسطول العسكري الصليبي الذي جاء من عكا، أسطول صغير، فاستطاع الأسطول المصري أن يكسر الأسطول الصليبي ووصل إلى عكا ومعه الذخائر ومعه المؤن، فانتعشت عكا أمام هذا الحصار. واستمرت المعارك بين صلاح الدين وبين الصليبيين، وانتشر الموتى والجثث في أرض المعركة، وانتشر العفن، عفن الجثث، فأصيب صلاح الدين تحت هذا العفن، أصيب بمرض، ومع ذلك ظل يقاتل. فجاءه الأطباء قال له ما تستطيع أن تقاتل، فقال قولة عظيمة، قال إذا ركبت الجهاد زال الألم حتى أنزل. مدام راكب على الخيل ما في ألم، سبحان الله، أول ما أنزل يرجع إلي الألم. فنصحوه أن يتراجع بعيدا عن الجثث، فرجع بمعسكره بعيدا عن هذه الجثث، فصارت مسافة الآن ما بين الصليبيين ومعسكر صلاح الدين، فظل يرسل لهم المناوشات، وظلت المسألة بهذه الصورة عدة أشهر، ما في معركة حاسمة، إلى أن وصل جيش من حلب بقيادة ابن صلاح الدين عماد الدين زنكي، سماه بهذا الاسم العظيم نسبة إلى عماد الدين زنكي العظيم. ثم جاء صاحب الموصل أحد الأكراد من أبطالهم، لبى نداء الجهاد، واسمه علاء الدين ابن مسعود زنكي، الآن من أبناء زنكي جاءوا هؤلاء، وبدأت هذه القوات صغيرة تفد لصلاح الدين، لكن على الأقل فيه من لبى النداء، بينما الخلفاء الرئيسيين والقوات الرئيسية لم تتحرك. وبدأ صلاح الدين بهذه القوات التي أضيفت له يهجم هجمات قوية على الحصار النصراني، واستطاع أن يوقع بهم خسائر فادحة. في هذه الأثناء كان النصارى صامدين، وقد استطاعوا أن يبنوا الأبراج حتى يستطيعوا أن يتسلقوا سور عكا، عكا حصينة جدا لها أسوار عالية، فبنوا أبراج عالية أعلى من الأسوار حتى يقفزوا منها إلى عكا، وثار الرعب في نفوس أهل عكا، لأن فعلا إذا استطاع النصارى أن يقتربوا بهذه الأبراج فيلتصقوا بعكا فتحت عكا للنصارى. هنا بدأ صلاح الدين يدعو الرماة ويدعو الخبراء لهدم الأبراج بالمنجنيق، فحاولوا فما استطاعوا، فجاء شاب صغير ابن واحد من النحاسين اللي يشتغلون بالنحاس، قال أنا أحرقه لك، فاستهزأ به الناس، شاب صغير عمره حوالي 16 سنة، الأبطال والخبراء عجزوا أنت تفعل، قال أنا أحرقه لك، فصلاح الدين قال دعوه خلوه يجرب، فعنده خلطة كيماوية خلطها، ثم أمر بقذف ليس الحجارة وإنما النفط، النفط كان معروف في ذلك الزمن في فتحات في الأرض تنكسر فيخرج منها النفط فيتجمع فوق سطح الأرض، ما كانوا يعرفون كيف يحفرون، فكان يخرج بنفسه يتجمع فوق سطح الأرض فيجمعونه ويستعملونه في المعارك، يشعلون به النار ويقذفونه، فأخذ النفط وخلط معه مواد كيماوية فاشتعل، كان النفط إذا رموه أحيانا ينطفئ فما يفدي، لكن مع هذه الخلطة الكيماوية اشتعل وظل مشتعل، فرماه على الأبراج فأحرقها ثلاثة، فقال صلاح الدين ائتوني به ائتوني به أكافئه، أنقذ عكا هذا الشاب الصغير. فجاء الشاب فأمر له صلاح الدين بمكافأة فرفض، قال إنما فعلته لله ولا أريد المكافأة إلا منه سبحانه. هكذا هذه النفوس المخلصة، هؤلاء الشباب الذين تربوا على الدين الصادق، بهؤلاء يصمد المسلمون، فكان هذا الموقف العظيم من هذا الشاب. واستطاع صلاح الدين بعد ذلك أن يهجم هجوما قويا فكبد النصارى بخسائر فادحة، لكن ظلوا صامدين ظلوا صامدين، وأعدادهم كبيرة ما زالت أكبر من أعداد فوات صلاح الدين. فاستنجد صلاح الدين بملك المغرب كما ذكرنا سابقا، ملك المغرب بعيد ما يستطيع يرسل قوات برية، فصلاح الدين قال أتحرك بأي شيء، لا ترضى أن يعين الكفر الكفرة ولا يعين الإسلام الإسلام. فملك المغرب أرسل الأساطيل لتعطيل حركة أساطيل أوروبا، وفعلا بهذه الحركة استطاع أن يؤخر حركة أوروبا قليلا. وظلت المناوشات بين صلاح الدين، بين مناوشات صغيرة ومعارك كبيرة، والنصارى صامدين وبدأوا يزدادون في حفر الخنادق، ولهم أماكن معينة يخرجون منها. وفي حركة مفاجئة خرجت القوات النصرانية من هذه الخنادق عندما وصلت أمداد العادل، وصل المدد من مصر بقيادة العادل أخو صلاح الدين، فاستطاع النصارى بحركة مفاجئة أن يباغتوه، وظلت معركة عظيمة بين الطرفين. فصلاح الدين لما رأى هذه المباغتة على أمداد مصر أمر بالهجوم وبالجهاد العظيم، واستنفر الجهاد فأوقع بهم الخسائر العظيمة في معركة كبيرة خارج عكا تسمى الوقعة العادلية، نسبة إلى العادل والي مصر أخو صلاح الدين. عندها اكتفى النصارى بالحصار ورفضوا أن يواجهوا صلاح الدين، وظلوا يركزون على عكا. في السابق كانوا يركزون على صلاح الدين من جهة وعكا من جهة، الآن تركوا صلاح الدين واستحصنوا بالخنادق، وصار التركيز كله على عكا. وضرب بالمنجنيق، ليل نهار ما توقف الضرب على عكا بالمنجنيق. تحت الأذى الشديد أهل عكا قرروا أن يهجموا، ما استطاعوا يصمدوا أمام الضرب، قالوا على الأقل نحاول نفعل شيئا. ففجأة فتحوا الأبواب وخرجوا للنصارى بهجوم مباغت، ما توقع النصارى يأتيهم الهجوم من داخل عكا المحاصرة. وفعلا استطاع أهل عكا أن يهزموا النصارى ويصلوا إلى خيامهم، فصمد النصارى حتى استطاع النصارى أن يصدوا هجوم عكا، لكن بعد أن أحرق أهل عكا خيام النصارى جميعها. فصمد النصارى وردوا أهل عكا، فاضطروا للرجوع وحوصرت عكا من جديد. هنا النصارى فكروا بالهجوم من البحر، لكن مشكلة الهجوم البحري على عكا أنه كان هناك برج كبير يحمي عكا، هذا البرج مبني داخل البحر على صخور في داخل البحر بانين برج، فأي هجوم يأتي الذين في البرج يرسلون عليه النيران ولا النبال فيؤذونهم يمنعونهم من الهجوم. فقرر النصارى أن يحرقوا هذا البرج أو يكسروه لعلهم يستطيعوا الهجوم على عكا من البحر. ف تحركت ثلاث سفن فدائية نصرانية، سفينة بنوا عليها برج من أجل إشعال برج عكا الذي هو في البحر، وسفينة ثانية فيها النفط للالتصاق بسفن المسلمين التي في ميناء عكا، سفن المصرية، حتى يلتصقوا بها ويشعلوا النار بأنفسهم فتنتقل النار إلى ميناء عكا جميعا. والسفينة الثالثة بنوا فيها قبو داخل السفينة، قبو كبير ملأوه بالجنود، فمهما جاءتهم النبال ما تصيبهم لأنهم في قبو داخل السفينة. وفعلا تقدمت السفن الثلاثة بحركة منتهى الخطورة والفدائية على عكا، وأشعلوا النيران، نيران على البرج ونيران في السفينة التي ستحرق باقي السفن. المسلمين طبعا يضربوهم، ما في فائدة لأنهم فدائية، حركة فدائية يقصد بها إحراق المسلمين، ويقدر الله عز وجل أن تنعكس الريح، فما استطاعت سفنهم أن تقترب، الريح ضدهم، حاولوا يقتربوا الريح تدفعهم، فاشتعلت سفنهم وهم في البحر. فهجم المسلمون على السفينة التي فيها النصارى فقتلوا كل من فيها، فكانت حركة فدائية لكنها فشلت بعد الخطورة التي شكلتها على المسلمين. هنا النصارى قرروا أن يهجموا مرة أخرى على البرج، فصنعوا كبشا كبيرا من حديد، وقدموه على خشبة طويلة، ووضعوا هذه الخشبة بهذا الكبش على سفينة، وبدأوا يقتربون نحو البرج يريدون أن يضربوه بالكبش. وفي نفس الوقت أمروا بهجوم بري، فهجوم من البر وهجوم من البحر، هنا أهل عكا شعروا بالخطر الشديد فعلا، هذا الكبش الحديدي يستطيع أن يكسر برجهم، فنذروا أنفسهم، أهل عكا نذروا أنفسهم وهاجموا من البر ومن البحر، بدأوا يهجمون، وبدأت السفن الإسلامية تقترب من هذه السفينة، واستطاع بعض المسلمين أن يتسلقوا على الكبش فأحرقوا، أحرقوا الكبش قبل أن يصل إلى البرج. هنا النصارى صنعوا ما يسمونه دبابة، والدبابة هي التي تدب يعني تمشي ببطء، فصنعوها من معادن، أسفلها خشب لكن فوقها ثلاث درجات من المعادن حتى ما يستطيع المسلمين أن يحرقوها. وبدأت هذه الدبابة تقترب نحو عكا، فهنا بدأ المسلمون يضربونها بالليل والنهار، يضربونها بالنفط، يحاولون إحراقها لكن معادن، وسبحان الله ظلوا يحاولون إلى أن تسرب النفط إلى الخشب الذي فيها فاشتعل النفط وسقطت. وإلا كان أيضا مرة أخرى ضغط شديد على عكا، استمرت هذه الأعمال والحصار على عكا 6 شهور. في هذه الأثناء كانت القوات الأوروبية قد وصلت، ملك فرنسا بجيش فرنسا، ملك ألمانيا قلنا في طريق البر لكنه غرق في الطريق وتمزق جيشه ورجع معظم الجيش، وباقي الجيش أكمل لكن جزء صغير من الجيش الألماني وصل، والجيش الثالث هو الجيش الإنجليزي، الجيش الإنجليزي بقيادة ريتشارد قلب الأسد، الجيش الفرنسي بقيادة فيليب أغسطس، أما الجيش الألماني فكان بقيادة بربروسا، كان مشهور بالتاريخ الإسلامي والغربي باسم ذو اللحية الحمراء، لكن هذا مات في الطريق كما ذكرنا. الجيوش الإنجليزية والفرنسية جاءت عن طريق البحر وتأخرت بسبب مناوشات المغرب من جهة، وبسبب صقلية التي سرقت بعض سفنهم من جهة أخرى، فاضطر ريتشارد أن يتوقف لتأديب صقلية وسيطر على صقلية، فكل هذه العمليات البحرية أخذت معهم 6 شهور إلى أن وصلوا إلى عكا. وصلت الآن الجيوش الأوروبية وسيطرت على صقلية وسيطرت على قبرص وانطلقت نحو فلسطين. أهل قبرص أمدوا هذه الجيوش 10,000 مقاتل، فتجمع لهم 250,000 مقاتل وصلوا إلى عكا، ومعهم الرجال والإمدادات والذخائر والزاد، وحاصروا عكا الآن من جهة البحر، فصار الضرب على عكا من البر ومن البحر. صلاح الدين ظل يحاول أن يخترق الحصار البري ليل نهار المعارك، يضربهم بالمنجنيق ولم يستطع أن يكسر هذا الهجوم، فهاجمهم في هجوم كاسح، هجوم واحد، وظل الهجوم إلى الليل، استمر إلى الليل، ثم توقفوا للراحة، وفي آخر الليل في السحر هاجم صلاح الدين، استمر بالهجوم يريد أن يكسر هذا الحصار العظيم على عكا، لكن ظلت هذه القوات النصرانية صامدة، قوات ضخمة جدا، طبعا جزء منها نزل إلى البر وساند أهل صور المحاصرين في البر، وظل ضرب صلاح الدين من السحر إلى الصباح ومن الصباح إلى الليل 2 يوم كاملين بدون تقريبا راحة إلا 2 أو 3 ساعات، ومع ذلك ما استطاع أن يكسر النصارى. وساءت الأحوال جدا في داخل عكا، ضرب عليهم ليل نهار وحصار ما يستطيع أحد أن يدخل أو يخرج، وكان صلاح الدين يتراسل معهم، اشتد الحصار تراسل معهم بالحمام الزاجل، ما كان يستطيع أحد يدخل أو يخرج إلى عكا، واستطاع النصارى أن يقتربوا من سور عكا إلى أن كسروا جزء من سور عكا، وصار الخطر داهم على المسلمين. فالآن أهل عكا بدأوا يحمون هذه الثغرة ويسدونها، فصار الهجوم شبه مباشر الآن، قوات مباشرة تتقاتل في هذه الفتحة التي عند سور عكا، وصلاح الدين يهاجم، لكن عكا بدأت تتزعزع، الآن جزء من السور انهد. حاكم عكا المسلم شعر بالخطر الشديد، وأنهم لو دخلوا عكا، وهم على وشك أن يدخلوا عكا الآن، لو دخلوا عكا سيفعلون بها مثل ما فعلوا في بيت المقدس، فخاف وأرسل يفاوض النصارى بدون إذن صلاح الدين. بدأ يفاوض النصارى لتسليم عكا بشرط أن يعطوا الأمان لأهل عكا ما يقتلوا أحد. فيرد عليه ريتشارد قلب الأسد وفيليب أغسطس برد عنيف، قالوا بعد ما صارت بأيدينا تريد أن تسلم، ما نعطيك الأمان. فهنا نادى حاكم عكا في المسلمين في عكا: لا نسلم حتى نقتل بأجمعنا. وأرسل إلى النصارى قال: لا يقتل واحد منا حتى نقتل 50 نفسا من أكابركم. ورجع إلى الجهاد، رجع إلى الجهاد تحت رفض النصارى، ولا هو بدأ يستسلم. فهنا النصارى بدأوا يتساورون، نعم يستطيعون أن يفتحوا عكا لكن ستكون خسائر كبيرة جدا، فتح مدينة من داخلها ليست مسألة هينة، خاصة مدينة مثل عكا بهذه القوة. ففكروا في التفاوض، قالوا نفاوض. فأرسلوا وفدين للتفاوض، وفد إلى صلاح الدين ووفد إلى حاكم عكا. صلاح الدين اشترط أن يطلق جميع أهل عكا، وبالمقابل سيطلق الأسارى النصارى الذين عنده. لكن مع استمرار التفاوض بدأ النصارى يماطلون، يريدون كسب الوقت حتى يكسبوا أكبر عدد من المواقع. صلاح الدين عرف هذا، فأمر وهو يتفاوض بالهجوم، فيتفاوض من جهة لكن يهجم من جهة أخرى. هذا الذي يريد أن يتفاوض تفاوض حقيقي، تتفاوض من مركز قوة، ما تتفاوض وأنت قد سلمت. فبدأ يفاوض وفي نفس الوقت يهاجم، لكن المحاولة للتفاوض فشلت والهجوم فشل. لا تفاوض مشى ولا الهجوم استطاع أن يفعل شيئا. وانتشرت المجاعة في أهل عكا، وبدأوا أهل عكا يتبايعون على الموت. خلاص نصارى رافضين أن يعطوهم الأمان، فما في إلا الموت، إما الموت بالجهاد وإما الموت بعد فتح عكا على يد النصارى. طبعا صلاح الدين جيش صغير أمام 250,000، ومع ذلك صامد ويرسل الرسائل لتثبيت أهل عكا. استمرت معارك عكا أخواني وأخواتي 2 كاملتين، 2 وهم على هذا الحال. وجاع الناس في عكا جوع شديد حتى أكلوا الكلاب. فأرسل هنا حاكم عكا ليطلب التفاوض مرة أخرى حرصا على أرواح المسلمين، وعرض عروض مغرية جدا. أرسل للنصارى: أسلمكم عكا وفي عندي داخل عكا 500 أسير نصراني، أطلقهم وأعطيكم 200,000 دينار ذهبي بشرط أن تسمحوا للمسلمين أن يخرجوا من عكا بأموالهم وأنفسهم. لكم 200,000 دينار ذهبي، ولكم عكا، ولكم كل الأسرى. وصلت الأخبار إلى صلاح الدين بهذا العرض، فأرسل يخبر حاكم عكا بعدم قبول صلاح الدين لهذا العرض، يرفض هذا العرض. النصارى بعد 2 من الحصار 250,000 مقاتل ما هم قادرين يفتحوا مدينة واحدة، وبدأت معنوياتهم تنهار. فتساوروا فقرروا الموافقة على هذا العرض، وأرسلوا إلى حاكم عكا بالموافقة بعد 2 من الحصار. طبعا أهل عكا لا يلاموا، صمود عظيم جدا، من يصبر أمام 250,000 مقاتل 2 كاملتين؟ هنا قرر حاكم عكا أن يفتح أبواب عكا للنصارى بدون إذن صلاح الدين، ما استطاعوا يصبروا أكثر من هذا. وفي 12/7/1191 من الميلاد، 587 من الهجرة، دخل النصارى عكا، وفوجئ المسلمون بنقض العهد وأسر جميع المسلمين. أين العهود؟ أين الذمة؟ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وقالوا: ما نسمح لواحد يخرج إلا أن تسلمنا جميع الأموال. تخرجون بأنفسكم فقط وجميع الأموال تسلم، وفوقها يدفع لنا صلاح الدين 200,000. خيانة كبيرة للاتفاق. صلاح الدين أمر بجمع الأموال 200,000 دينار ذهبي فقط عشان ينجي المسلمين الذين في عكا تحت هذه الخيانة العظيمة، وأرسل للنصارى باستعدادة لدفع المبلغ، بس اتركوا المسلمين. فالنصارى بدوا يراسلونا: احنا مستعدين. قال: اطلقوهم اسلمكم الاموال. قالوا: سلم الاموال نطلقهم. قال: كيف اسلمكم الاموال وقد خنتم من قبل؟ وارسل الى كبار القساوسة والمتدينين منهم اعطوني العهد باطلاق المسلمين اعطيكم الاموال. هؤلاء القساوسة اهل دين ارسلوا اليه قالوا ما نضمن، ما نضمن جماعتنا، احنا ممكن نعطيك الامان لكن جماعتنا ما نضمن قد يكونوا مرة اخرى. فصلاح الدين ظل متوقف يفاوض، اطلقوهم اعطيكم الاموال. هنا ريتشارد قلب الاسد النصراني الصليبي الكبير قائد هذه القوات ملك انجلترا تحت توقف صلاح الدين عن ارسال الاموال امر بجمع اسرى المسلمين 3000 رجل من المقاتلين فاخذوهم الى خارج عكا ثم اجلسهم على تل خارج عكا. صلاح الدين ينظر قال لا اطلقهم لك المال، فامر ريتشارد بقتلهم جميعا مذبحة مجزرة. صلاح الدين بدأ ينظر المشهد يضرب رأسه ينتف لحيته ما هو قادر يصدق ايش اللي صار. هكذا نقضهم للعهود وهكذا قتل اهل عكا امام هذا المجرم ريتشارد قلب الاسد بهذه الجريمة العظيمة التي استنكرها المؤرخون الاوروبيون نفسهم. صلاح الدين مستعد لسلمك الاموال، لماذا لم تطلق الاسرة؟ لكن هكذا كانت الخيانة تكررت من هذا الرجل ومن قوات النصارى. فهنا صلاح الدين ارسل ينادي في المسلمين، هؤلاء لا ينوون الا الذبح، لا يريدون مال، لا يريدون ذبح المسلمين. بدأ ينادي فلم يأته رد من احد الا حاكم التركمان ارسل له وعد بارسال قوات. صلاح الدين وقف يحاول ان يصمد امام هذه القوات الضخمة. بعد ما سيطر ريتشارد قلب الاسد على عكا امر بتحرك الجيش، ترك حامية على عكا وامر بتحرك الجيش نحو حيفا. فنادى صلاح الدين المسلمين، الان بدأت مدن المسلمين تسقط واحدة تلو الاخرى، فتحرك لصدهم فما استطاع ان يصمد امامهم، واستطاع النصارى ان يدخلوا حيفا. حيفا ليست بحصانة عكا، فدخلوا حيفا ففتحوها ثم تحركوا نحو قيسارية وبدأ المسلمون يهجمون على الجيش عمليات عصابية. 12,000 كيف يقفون أمام 250,000 وخاصة النصارى ما هم داخلين في معركة مواجهة يتحركون نحو المدن. فصلاح الدين أمر بالهجوم عليهم، فبدأ الهجوم عليهم فجعلوا جزء من الجيش يصمد أمامه وباقي الجيش إلى قيسارية ففتحوها. وأصيب ريتشارد نفسه بهذه الهجمات بجروح، وجد ريتشارد أن حركته صارت بطيئة جدا وصلاح الدين ما زال صامد بجيشه. فأرسل إلى صلاح الدين يطلب المفاوضات. فصلاح الدين كسبا للوقت وانتظارا أن تأتيه القوات من باقي المسلمين من التركمان من غيرهم وافق على المفاوضات وأناب عنا أخاه العادل في المفاوضات. النصارى الآن سيطروا على 3 مدن رئيسية وصلاح الدين صامد أمامهم بينما هم في المفاوضات، إذ القوات النصرانية تتحرك نحو أرسوف. صلاح الدين كان منتبه إلى هذه الحركة فتحركت قواته نحو أرسوف فسبقت قوات صلاح الدين قوات النصارى إلى أرسوف فحصنها والتف حول النصارى فأحاط بهم كما أحاط بهم في حطين، فتسمى هذه المعركة معركة أرسوف. ريتشارد قلب الأسد بدأ يحمس النصارى فحملوا حملة واحدة على القوات التي حاصرتهم. صلاح الدين نادى بالجهاد وتجديد أمجاد حطين وبدأت المعركة العظيمة معركة أرسوف. استطاع النصارى أن يكسروا قوات صلاح الدين. يروي ابن شداد من المؤرخين الذين كانوا يحضرون المعارك ويكتبون التاريخ، يكتب ما يراه بعينه، يقول فقتل من المسلمين 7,000. كم بقي من جيش صلاح الدين؟ يقول وتمزق الجيش حتى إني رأيت صلاح الدين وحده ومعه مجموعة من الصبيان شباب صغار، والعادل وحده ومعه مجموعة من الشباب. انكسر الجيش الإسلامي بالكامل وتمزق أمام قوات ريتشارد قلب الأسد وفتحوا أرسوف. ثم أعلن ريتشارد قلب الأسد التحرك نحو يافا ففتح يافا، ثم أعلن ركب قلب الأسد التحرك نحو القدس. عن المدن اللي فتحها صلاح الدين بعد حطين انهارت واحدة تلو الأخرى، والمسلمون في العالم يتفرجون، لا أحد ينصر صلاح الدين بعد النصر العظيم الذي كان في حطين والفتح العظيم لبيت المقدس. الآن القوات النصرانية 250,000 جاءوا من أوروبا، انضم إليهم 250,000 من النصارى الموجودين في الشام يتحركون نحو القدس. فصلاح الدين فورا ترك كل شيء وذهب نحو القدس وأمر جميع القوات الإسلامية تترك المدن التي فيها وتتحرك نحو القدس، وسبقهم إلى القدس وتحصن في القدس تحصن عظيم جدا. وصل ريتشارد قلب الأسد إلى الرملة، وإذ بالرملة قد خربت أسوارها. صلاح الدين أمر من فيها من الحامية الإسلامية أن تترك الرملة تخرب أسوارها حتى ما يستفيد منها النصارى وتتوجه نحو القدس. فأخذها ريتشارد بدون مقاومة فتوجه نحو اللد، وإذ بنفس الشيء اللد أسوارها مهدمة وسلمت له. تركيز صلاح الدين تركيز صحيح، هم كل الهدف من حملتهم القدس، فالانشغال بأي معركة أخرى تعتبر مسألة ثانوية. فركز كل قواته وكل جهاد العسكري في القدس، وتجمعت قوات صلاح الدين في القدس، وبدأ يرسل من القدس وممن حولها الغارات على تحرك ريتشارد فدوخوه. ثم حرك البدو القبائل البدوية في فلسطين فتحركت بحركة عظيمة جهادية نحو تحرك ريتشارد في الطريق فدوخوه. فوصل ريتشارد وهو منزعج من هذا الهجوم الذي شغله طول الطريق، فوصل إلى القدس فإذا القدس محصنة بالكامل وفيها صلاح الدين بنفسه ومعه القوات. فبدأ يسأل عن أخبارها، أين حصونها؟ أين من أين تؤتى؟ فوجد مدينة في منتهى الحصارة. فما مكان خيارات، إما أن يهجم من جهة واحدة وفي هذه الحالة صلاح الدين سيصده من هذه الجهة، وإما أن يوزع قواته حول القدس وفي هذه الحالة صلاح الدين سيهجم على أي جهة يشاء. طبعا التركيز من جهة واحدة فيه فائدة له لأن قواته قوة واحدة، لكن فيه فائدة لصلاح الدين أن الإمدادات ممكن أن تأتيه من الجهات الأخرى. درس ريتشارد الوضع وسأل عن صلاح الدين كيف قتاله وكيف تحركاته، فانتهى إلى نتيجة أعلنها على القوات النصرانية، قال هذه مدينة لا يمكن حصرها ما دام صلاح الدين فيها حيا. لو غير صلاح الدين ممكن، لكن بوجود صلاح الدين بهذا الصمود الذي صمده أمام هذه القوات النصرانية هذه السنين بهذه الروح الجهادية التي عنده لا يمكن أن تفتح. هذه مدينة لا يمكن حصرها ما دام صلاح الدين فيها حيا وكلمة المسلمين مجتمعة، ما دام المسلمين فيها غير متفرقين. إذا هجمنا من جانب جاءت الإمدادات من جانب آخر، وإذا توزعنا حولها هجم صلاح الدين على جهة منا وهزمها، ونحن بعيدون عن إمداداتنا من البحر وهو قريب من بلاده في الشام. فأمر بالانسحاب من القدس. هنا دب الخلاف بين النصارى، احنا جئنا من أوروبا عشان القدس. قال لا يمكن أن تفتح، أنا أعرف المعارك ما يمكن أن تفتح. فاختلفوا اختلاف شديد، دب بينهم الخلاف، قسم يريد الاستمرار وقسم يريد الانسحاب. واستطاع ريتشارد أن يغلب برأيه وعاد إلى الرملة، لكن الخلاف كان قد بدأ يدب بين النصارى. هنا كونراد الذي كان حاكما على صور وكان شارك في هذه المعارك، هو أول من حاصر عكا، ثم جاء ريتشارد والآخرون، فقوات رئيسية لكونراد، شعر أن الآن ريتشارد إذا انسحب من القدس سينسحب من كل فلسطين لأنه جايين عشان القدس، إذا في النهاية سيتركه وحده مع صلاح الدين وصلاح الدين سينتقم منه أيما انتقام. فقبل أن ينسحب ريتشارد أرسل كونراد إلى صلاح الدين يطلب منه المفاوضات. شوفوا الآن انقلبت المسألة أمام اهتزاز واختلاف كلمة النصارى، وعرض عليه قال لا أنا مستعد أتنازل لك يا صلاح الدين عن صيدا وبيروت وأبقى في صور مقابل أن تعطيني الأمان. ما زال ريتشارد موجود، لكن شعر أنه سيترك ويخليه لصلاح الدين. فصلاح الدين أرسل بالموافقة على الشروط بشرط أن يطلق كونراد كل الأسرى المسلمين الذي عنده في مملكة ثور. ريتشارد وصلته الأخبار، مع أنها مفاوضات سرية لكن عيونا انفتحت، فوصلته الأخبار، فاشتد الخلاف بين كونراد وريتشارد قلب الأسد. طبعا صلاح الدين وافق، لماذا وافق؟ عشان يوقع بينهم الخلاف، وفرصة كبيرة جدا بالنسبة لي أن يمزق النصارى. بينما هذه الأحداث تحدث إذ يأتي الحشاشون فيغتالون كونراد ويحاولون اغتيال صلاح الدين، فينجحون باغتيال كونراد ويفشلون في اغتيال صلاح الدين، فيسيطر ريتشارد على الموقف. سبحان الله، كانت فرصة عظيمة جدا للمسلمين، لكن جاء هؤلاء الباطنيون. بينما صلاح الدين يحمي القدس ويحمي بلاد المسلمين، هم يحاولون اغتيال صلاح الدين. حتى نعرف خطر الدعوات الباطنية على الإسلام والمسلمين. وظل صلاح الدين يرسل قواته إلى المدن المختلفة. ريتشارد طبعا يرسل قواته يحاول أن يحمي هذه المدن، واستطاع صلاح الدين في كل المعارك الجانبية أن ينتصر إلا معركة واحدة. ريتشارد محتار ماذا يفعل، إذا انسحب ورجع إلى أوروبا فشل كبير، إذا بقي بدون ما يفتح القدس أيضا فشل كبير، اقتحام القدس شبه مستحيل. فظل مسيطر في فلسطين إلا القدس، يرسل القوات يناوي صلاح الدين، يفكر ماذا يفعل، ويقدر الله عز وجل أن يصاب بمرض شديد كاد يهلك منه ريتشارد في هذه الفترة. صلاح الدين بدأ يرسل الأطباء ويرسل الفاكهة والثلج إلى ريتشارد. استغرب الناس من هذا الموقف، تعين عدوك؟ فطبعا المؤرخون يعيبون على صلاح الدين ذلك، لكن الذي يتأمل الموقف، ريتشارد الذي وصل إلى القدس وانسحب أفضل من أي واحد ثاني الذي قد يفكر بالهجوم على القدس من جديد، فبقاء ريتشارد على قيد الحياة أفضل لصلاح الدين. هذا إذا رأيناها من هذه الناحية، أو قد تكون بسبب سماحة صلاح الدين الشديدة، لكن هذا الذي حدث. وفعلا شفي ريتشارد قلب الأسد. هنا ريتشارد وافق على المفاوضات مع صلاح الدين، بدأ هو يطلب المفاوضات من صلاح الدين ويعرض الصلح لأمرين. الأمر الأول أنه وجد أنه يستحيل عليه تحقيق أهدافه في فتح القدس، والسبب الثاني المعاملة العجيبة الكريمة التي تلقاها من صلاح الدين، فطلب المفاوضات. أرسل صلاح الدين أخاه العادل للمفاوضات. هنا طبعا قصص خيالية كثيرة امتلأت بها كتب التاريخ، أن ريتشارد بارز صلاح الدين، وأثناء مرض ريتشارد صلاح الدين تنكر بصورة طبيب وذهب بنفسه ليشرف على علاج ريتشارد. هذه كلها خيالات، هذه ليست صحيحة. لم يلتقي ريتشارد بصلاح الدين، والثابت تاريخيا أنه طلب اللقاء ورفض صلاح الدين، رفض صلاح الدين، قال أرسل لك أخي العادل. ففعلا العادل بدأ يفاوض ريتشارد. بدأ التفاوض، الشرط الرئيسي الذي كان لدى النصارى أخذ القدس، ما يعطى المسلمين الحرية في العبادة فيها والبقاء على الحرم الشريف المسجد الأقصى. نفس المفاوضات التي تكرر اليوم، ها؟ في عروض اليوم أن يأخذها اليهود تكون لهم رسميا، ويكون حكم إداري على المسجد الأقصى. نفس العرض قدمه ريتشارد للعادل أخو صلاح الدين. فالعادل أرسل بالعرض إلى صلاح الدين، فرد صلاح الدين القدس لنا كما هي لكم، وهي عندنا أعظم مما هي عندكم، فإنها مترى نبينا ومجتمع الملائكة، فلا يتصور أن ننزل عنها ولا نقدر على التلفظ بذلك بين المسلمين. كيف أقول للمسلمين تنازلت عن القدس؟ ما أقدر أقول هذه الكلمة. أما البلاد التي أنتم مسيطرون عليها الآن، أجزاء من فلسطين، فهي لنا واستيلاؤكم عليها كان طارئا لضعف من كان بها من المسلمين في ذلك الوقت، فهي لكم بشكل مؤقت. أي مفاوضات لا يمكن أن تكون سلام دائم، سلام مؤقت، ولا يمكن أن نسلم القدس. وظلت المفاوضات فترة، والصليبيون مصممون على القدس، وصلاح رافض رب كامل. فلما أصروا على القدس أعلن صلاح الدين قطع المفاوضات وأعلن الجهاد. قال ما في، إذا ما دام تريدون القدس ما في مفاوضات، لا يمكن أن نتنازل عن القدس. أي مدينة أخرى قابلة للتفاوض إلى أن تنتهي الهدنة، أما القدس لا يمكن أصلا التفاوض عليها، لا تؤخذ إلا بالدم. ويقدر الله عز وجل أن يحدث أمرين في نفس الوقت، الأمر الأول قطع المفاوضات وإعلان صلاح الدين للجهاد، خلاص ما في مفاوضات. في نفس الوقت تأتي أخبار من إنجلترا أن يوحنا جون أخو ريتشارد أخذ البلاد الإنجليزية لنفسه وأعلن أنه ملك إنجلترا بدل ريتشارد. الآن ريتشارد جاي يأخذ القدس، إنجلترا راحت منه، فهنا ريتشارد قرر العودة السريعة إلى إنجلترا، لأن في النهاية يبقى ملكه أهم عنده. صلاح الدين تحت هذه الأخبار والزعزعة حرك القوات نحو يافا، فاستطاع أن يفتحها رغم تحصيناتها والقوات الصليبية التي موجودة فيها. ريتشارد رأى أنه الآن ما هو قادر يستمر في القتال، لا لازم يرجع إلى إنجلترا. وصلاح الدين معلن الجهاد وفعلا بدأ يهاجم، ما هي فقط عملية كلام. فهنا طلب التفاوض مرة أخرى مع الموافقة على التنازل عن القدس، ووافق صلاح الدين على التفاوض إذا لم تدخل القدس الموضوع. فأرسل العادل مرة أخرى، وفعلا في عام 588 من الهجرة 1192 من الميلاد وافق ريتشارد على شروط المسلمين، واختلفوا حول بعض المدن. في النهاية اتفقوا على أن تبقى مدن الساحل من صور إلى يافا بيد ريتشارد، وأما القدس فاعترف بها مدينة إسلامية. صلاح الدين كان يريد هدنة بدون أن يأخذ كل الساحل ريتشارد، لكن قوات صلاح الدين جميعهم بالإجماع قالوا اتركه 250,000، هل يرجع بس نتخلص، وجنودنا تعبوا سنين من الجهاد ما توقفت، 4 سنين منذ خروجه من دمشق، 4 سنين ما توقف قتال مستمر، من يتحمل 4 سنين قتال مستمر؟ فالجنود تعبت والبلاد خربت، فناخذ نفس، أعطه الساحل ولنا القدس. تحت هذا الضغط من قواده بالإجماع، ما سد منهم واحد بما فيهم إخوانه وأبناءه، وافق صلاح الدين رغم أنه كان يرى الجهاد. وتمت المعاهدة باسم صلح الرملة، صلح شهير في تاريخ فلسطين. فكان الساحل، معظم الساحل للنصارى، وباقي فلسطين للمسلمين. والهدنة مدتها 3 سنين و3 شهور. كان النصارى يطالبون بسلام دائم، عند علماء المسلمين يحرم السلام الدائم، يحرم حرام عند علماء المسلمين، لأن معنى السلام الدائم الاعتراف أن الأرض لهم وليست لنا، وكيف نعترف لهم بأرض لهم؟ هدنة مؤقتة بسبب ضعف المسلمين أو قوة النصارى حتى يعيد المسلمون حساباتهم لا مانع، لكن سلام دائم يحرم في الشرع، نص على ذلك العلماء. فصلاح الدين التزاما بالرأي الفقهي بهذا جعل الهدنة محددة بوقت 3 سنين و3 شهور، ومن ضمن الهدنة أن يسمح للنصارى بأن يزوروا أماكنهم المقدسة في القدس، بشرط أن يأتوا بأعداد صغيرة ولا تأتي أعداد كبيرة. وهدأت الأمور، وهنا طلب ريتشارد السماح له بالحج إلى القدس، فسمح له صلاح الدين، وفعلا ذهب ريتشارد بنفسه إلى القدس فزارها، ثم فورا رجع إلى الساحل، وفورا رجع إلى إنجلترا. طبعا قصته في انجلترا طويلة لا تعنينا. وصار اسم صلاح الدين بعد هزيمة الحملة الصليبية الثالثة التي شارك فيها اكثر من 500,000 صليبي قتل منهم في معارك حطين وما بعدها، قتل من النصارى في هذه المعارك 120,000 نصراني، اعداد ما هي بسيطة في حتى في مقاييس اليوم ما هي بسيطة، فما بالكم بذلك الزمن. وصار اسم صلاح الدين اسم يهد اوروبا ويخافه الناس، حتى كانت المرأة اذا تريد تخوف اولادها تقول لهم سيأتيكم سلادين، كما يخوفون بالغول يخوفون بصلاح الدين واسمه عندهم سلادين. فاذا هكذا انتهت الحروب الصليبية، الحملة الصليبية الثالثة، واستقر الامر للمسلمين. وبعد ذلك استقر الامر تماما، النصارى في هدوء والمسلمين في هدوء، وانتشر الامن بين الناس، وصار المسلمون يدخلون في بلاد او في البلاد المحتلة من قبل النصارى، والنصارى يخرجون ويشترون من المسلمين، وعم الامن والسلام في المناطق تحقدنا، كما حدث في صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. لما صار صلح الحديبية كانت هدنة، فكان قريش تدخل المدينة والمسلمون يدخلون مكة، هدنة كاملة سلام كامل. استقر صلاح الدين الأيوبي بعد أن غادر ريتشارد قلب الأسد، أخذ يستعد للحج، كان موسم الحج قد اقترب، فأخذ يستعد للحج. يقول ابن شداد، وكان ملازم لصلاح الدين من المؤرخين كما ذكرت، سأله صلاح الدين، قال له: أي موتة أشرف؟ ابن شداد قاضي وكان فقيها مؤرخا، سأله صلاح الدين قال: أي موتة أشرف؟ استفتيك، قال: الموت في سبيل الله. هذا أشرف موتة، أن يموت الإنسان شهيدا في سبيل الله. فقال صلاح الدين: غاية الأماني أن أموت أشرف الممات، منيت، صار لي سنين قاتل أريد أحد يقتلني، ما مت، الآن صارت الهدنة وصار الهدوء، أتمنى أموت في سبيل الله شهيدا. بدأ يستعد للحج، جاءته المراسلات من قاضي مصر: يا صلاح، يا صلاح الدين، التفت لأحوال المسلمين، اترك الحج، البلاد خردت والاقتصاد انهار والفتن بدأت تشتعل، وأنت مشغول بالجهاد أمر عظيم، لكن الآن تنشغل بالحج وتترك هذا؟ لا، هذا أعظم من الحج الآن. فعندها فعلا ترك الحج. شوفوا نظرة الحاكم الواعي، فقدم إصلاح أمر المسلمين على الحج، فبدأ بتحصين القدس من جديد، وإصلاح المسجد الأقصى وتعمير المسجد الأقصى من جديد، وأخذ يجول في بلاد الشام. في شهر 10 عام 92 زار بيروت، واستقبلته بيروت استقبال الفاتحين واحتفالات عظيمة. ثم في شهر 11 من نفس العام عاد إلى دمشق عاصمته بعد غياب 4 سنين، فكان الاستقبال العظيم لصلاح الدين بعد هذا الغياب. قضى صلاح الدين على آمال الصليبيين في الحملة الثالثة، وحصرهم في شريط ساحلي ضيق، وأمن البلاد وعمرها، حكم بلاد الشام 19 سنة، وحكم مصر 24 سنة. في فترة حكمه هذه 16 سنة منها كان راكبا على الخيل، 16 سنة وهو يجاهد في سبيل الله. خلال فترة حكمه غير الجغرافيا السياسية للمنطقة والوضع السياسي لفلسطين بعد أن كانت تقريبا بأكملها في يد النصارى. هكذا كان صلاح الدين. وأمن طرق الحجاج بعد أن عاد الحجاج، في طريق عودته من استقبال الحجاج شعر بالتعب الشديد، وأصابته الحمى وأصابه الصداع الشديد. يقول ابن شداد: دخلت عليه أنا والقاضي الفاضل، فلما خرجنا قال لي القاضي الفاضل: أبصر هذه الأخلاق. شاف أخلاقه في تعامله. ماذا رأى هذا القاضي؟ صلاح الدين طلب ماء، ف فاتر ما يصبر ما يقدر على الماء البارد بسبب مرضه ولا على الماء الحار، فجاءوا له بماء حار جدا. فلما شرب ما استطاع، قال حار، شربوه فعلا حار، فأخذوه فجاءوا له بماء بارد شديد البرودة وشرب، قال بارد، اتوني بماء فاتر، طلبت ماء فاتر. ولم يفعل أكثر من ذلك، ما فعل أكثر من ذلك. يقول القاضي والله لو ملك آخر غيره طلب مرتين ولم يفعل له لا يعني فعل وصرخ. فيقول القاضي الفاضل لابن شداد: أبصر هذه الأخلاق التي قد أشرف المسلمون على مفارقتها. إنسان عادي ما يفعل ذلك، فكيف بملك هذه المناطق جميعها؟ وفي هذا العام، في عام 1193 من الميلاد، توفي صلاح الدين رحمة الله عليه بعد مرض استمر 12 يوم فقط، ونزل في قبره القاضي ومعه في يده سيفا، فأخذ السيف وجعله بجنب صلاح الدين في القبر، دفن السيف معه، سيف صلاح الدين دفنه معه، وقال كلمة عظيمة، كلمة جميلة، قال: هذا تتوكأ عليه إلى الجنة. سيف يشهد لك بجهاد 16 سنة في سبيل الله، بانتصارات عظيمة، بكثر للنصارى، واشتدت الكآبة عليه في بلاد المسلمين، وانتشر الخبر في أوروبا، فحزن عليه النصارى، قالوا: ما رأينا في كل من قاتلنا بين المسلمين والنصارى في أخلاق صلاح الدين. وفعلا من يعاملهم هذه المعاملة؟ فحزنوا عليه في أوروبا وألفوا فيه المؤلفات إلى اليوم موجودة بذكر أخلاق صلاح الدين وحسن معاملة صلاح الدين. صلاح الدين قبل أن يتوفى نادى حامل الراية التي كان يحمل رايته في كل معاركه، ناداه فقال له كلمة في منتهى العجب، قال: أنت الذي حملت رايتي في الحرب، احمل رايتي بعد الموت، واحمل راية، هذه الراية. خرقة بالية ما غيرها صلاح الدين سنين، فصارت خرقة بالية 16 سنة وهو يحملها في المعارك، تسقط وترتفع، تسقط وترتفع. قال: احملها بعد الموت، احملها على رأسي رمح طويل، وطف بها في ربوع الشام، وناجي الناس لينظروا إليها، وقل لهم: ها هو ذا الملك قد مات ولم يأخذ معه سوى خرقة واحدة، تلك التي كفنوه بها، وإنها لبالية كهذه الخرقة التي في يدي. وقل لهم: من جميع الممالك المترامية التي ملكها صلاح الدين، والكنوز الهائلة التي كانت في يده ورهن إشارته، لم يستطع أن يأخذ لنفسه أكثر من هذه الأذرع الثلاثة التي هي من نسيج الكتان الذي لفوه به. خرج من الدنيا ولم يأخذ إلا الكفن، وترك وراءه راية الجهاد. صلاح الدين علم عظيم من أعلام المسلمين، تمثلت به النية الخالصة والتوكل على الله عز وجل، حب للشهادة وجهاد بارز، علم وفقه، قيادة ميدانية تخوض المعارك بنفسها، تضحية وحرص على الأمة، وحدة الأمة، هدف استراتيجي رئيسي، بالإضافة إلى تطهير كل الأرض، نشر العدل والعفة عن المال العام والبساطة في العيش، شأنه في كل حياته. لما طلب منه العادل أخوه، طلب منه قطعة أرض في حلب، رد عليه صلاح الدين بكتاب، قال: أظننت أن البلاد تباع؟ أو ما علمت أن البلاد لأهلها المرابطين بها، ونحن خزنة المسلمين وحراس لأموالهم؟ هكذا كان في عفته عن المال العام وأراضي المسلمين، تسامح ورحمة. لما كثر عنده الأسرى في المعارك، كان يأخذ أولاده الصغار، كان عنده 17 ولد، فكان أولاده بعضهم صغار جدا فكانوا يخرجون معه في المعارك. ففي إحدى المعارك بعض أولاده الصغار 12 سنة 10 سنين 12 سنة طلبوا منه أن يسمح لهم بقتل أسير، فرفض ونهرهم وزجرهم وغضب، فتعجب منه الناس، قال أسير أنت تنوي قتله، لماذا لا تتركهم يقتلونه؟ قال حتى لا يتعودوا على سفك الدماء، ما أريدهم أن يتعودوا على سفك الدماء، نحن نقتل عند الضرورة، ما نربي أولادنا على هذه الصورة. فهكذا كانت سماحته وأخلاقه، ما كان يتحرك إلا بمشاورة، يشاور العلماء ويشاور قادة العسكر والأمراء، مشاورة دائمة، وإذا اختلفوا معه وأجمعوا على رأي تركه لهم كما رأينا في صلح الرملة. وبهذه الأخلاق العالية يقولون طاهر المجلس، طاهر اللسان، حليم لا يغضب، لم يرى غاضبا قط، عطوف على الفقراء والمحتاجين والمساكين، متواضع للناس، بالإضافة إلى الشجاعة في المعارك والهمة والطموح. ذكرت لكم كيف كان يتمنى أن يفتح الشام بأجمعها ويخلص النصارى منها حتى يهاجم أوروبا، هكذا كانت همته، شهامة ونبل وكرم. ولذلك أحبه الناس حبا عظيما. قبل حطين يروون أن أحد العلماء في خطبة له في الحرم قبل حطين دعا للخليفة العباسي ودعا لوالي مكة ودعا لصلاح الدين، وكان الناس يؤمنون ويكبرون على دعائه، فلما دعا للخليفة أمنوا وكبروا، فلما دعا لوالي مكة أمنوا وكبروا، فلما دعا لصلاح الدين ارتج المسجد بالتكبير والتأمين. هكذا كان حب المسلمين قبل حطين لصلاح الدين، فما بالكم بعد حطين. وترك وصية عظيمة لابنه الملك الأفضل، أوصيك بتقوى الله تعالى فإنها رأس كل خير، وآمرك بما أمرك الله به فإنه سبب نجاتك، أحذرك من الدماء والدخول فيها. لا تقتل بدون سبب، لا تقتل بالشبهة، لا تقتل دون حاجة، فإن الدم لا ينام. أوصيك بحفظ قلوب الرعية والنظر في أحوالهم، لا تنسى الرعية، دائما اهتم بهم، فأنت أميني وأمين الله عليهم. أوصيك بحفظ قلوب الأمراء وأرباب الدولة والأكابر، فما بلغت ما بلغت إلا بمدارات الناس. لا تحقد على أحد، فإن الموت لا يبقي على أحد، في النهاية الكل سيموت. واحذر ما بينك وبين الناس فإنه لا يغفر إلا برضاهم، يعني لا تظلم أحدا، إذا ظلمت لا يغفر إلا إذا عفى عنك هذا الإنسان. أما ما بينك وبين الله فإن الله واسع المغفرة، بتوبتك فإنه كريم. وارتجت بلاد المسلمين بوفاة صلاح الدين، وأنشد الشعراء الأبيات العظيمة: أين الذي مذ لم يزل مخشية مرجوة رهباته وهباته، أين الذي كانت له طاعاتنا مبذولة ولربه طاعاته، أين الذي عنت الفرنج لبأسه ذلا ومنها أدركت ثاراته، بالله أين الناصر الملك الذي لله خالصة صفت نياته، لذ المتاعب في الجهاد ولم تكن مدعاش قط إذاته لذاته، في نصرة الإسلام يسهر دائما ليطول في روض الجنان سباته، ملك عن الإسلام كان محاميا أبدا إذا ما أسلمته حماته، ما كنت أعلم أن طودا شامخا يهوي ولا تهوي بنا مهواته، من لليتامى والأرامل راحم متعطف مفضوضة صدقاته لو كان في عصر النبي لأنزلت في ذكره من ذكره آياته لو كان في عصر النبي لأنزلت في ذكره من ذكره تعالى من القرآن الكريم آياته فعلى صلاح الدين يوسف دائما رضوان رب العرش بل صلواته بكت الصوارم والصواهل إذ خلت من سبلها وركوبها غزواته يا وحشة للبيض للسيوف يا وحشة للبيض في أغمادها لا تنتظيها للوغى عزماته يا وحشة الإسلام يوم تمكنت في كل قلب مؤمن روعاته رحم الله صلاح الدين رحمة واسعة فقد عظم المسلمين وتولى الحكم من بعده أبناؤه وأقاربه وتقسمت الدولة الأيوبية الملك الأفضل علي بن صلاح الدين تولى دمشق والقدس وسوريا الغربية وهو الذي أنشأ المسجد العمري مسجد عمر بن الخطاب في القدس حيث صلى عمر بن الخطاب خارج كنيسة القيامة وتولى الملك العزيز عماد الدين عثمان بن صلاح الدين مصر كل واحد كان يعطونا لقب ملك والملك الظاهر أبو الفتح بن صلاح الدين حلب وسوريا الشرقية والملك الكامل محمد ابن العادل أخي صلاح الدين العادل هو أخو صلاح الدين وشيركوه الصغير حفيد شيركوه الكبير الذي تكلمنا عنه كان واليا على حمص أما الظافر خضر ابن صلاح الدين فتولى بصرى وحوران وأما الأمجد بهرام ابن صلاح الدين فكان واليا على بعلبك وتقسمت الدولة الأيوبية وظلوا على وفاق في البداية اتفاق بينهم على التقسيم هنا عز الدين مسعود والي الموصل أعلن الاستقلال ليس من الأيوبيين فأعلن الاستقلال وغيرهم بدأوا يستقلوا هنا جاء القاضي الفاضل العظيم يحذر الملك الظاهر يقول له في وصية لأبناء وأحفاد وأقارب صلاح الدين إن وقع اتفاق فما عدمتم إلا شخصه الكريم إذا اتفقتم وتوحدتم لم تفقدوا إلا صلاح الدين وإن كان غير ذلك إذا تمزقتم فالمصائب المستقبلية أهونها موت صلاح الدين كلنا فجعنا بصلاح الدين لكن تفرقكم سيكون مصيبة أكبر وهو الهول العظيم لكن هذه الوصية لم تنفع وبدأ الصراع بين أبناء وأحفاد صلاح الدين كيف تمزقت بلاد المسلمين وكيف عاد النصارى وكيف احتلت القدس من جديد هذا في لقاء الغد إن شاء الله